الفضائح حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، حياكم الله الشيخ.
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام،
يا مرحبا وسلام. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم الآن من داخل المملكة 0114613375، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد أيضا بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. نبدأ بأول اتصال معنا سلطان. سلطان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، أهلا وسهلا بسلطان، كيف حالك؟
الله يحييكم، أحسن الله إليكم. عندي سؤال أتكون عدة نقاط.
لا يعني سؤال ولا عدة أسئلة، تفضل.
هل أفضل صلاة السنة الراتب في المسجد أم في البيت؟
طيب، السؤال الأول، سنة الرواتب الأفضل في البيت أو في المسجد؟
أيوة. وكم طيب عدد ركعات السنة بعد صلاة الظهر في الأيام العادية ويوم الجمعة قبل الصلاة وبعد الصلاة؟
طيب، باقي شيء يا سلطان؟
عند صحة رفع اليدين للدعاء بعد الانتهاء من الصلاة.
طيب، رفع اليدين في الدعاء.
طيب، بعد انتهاء من الصلاة.
طيب، باقي شيء؟
صحة تغيير المكان لأداء صلاة السنة، يعني كل ما تأدي سنة تغير مكانك، هل هذا فيها واضح فيها شيء؟
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا يا سلطان، حياك الله. حياك الله. طيب، نبدأ بأسئلة أخونا سلطان. سأل عن سن الرواتب، هل الأفضل أن تكون في البيت أم تكون في المسجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سؤاله هنا عما يتعلق بسنن الرواتب. نقول بالنسبة لسنن الرواتب، مراد بذلك هي الصلوات التي تسبق الفرائض أو تأتي بعدها. فهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلاها في المسجد، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بعضها في داره. فنقول إن السنة في ذلك أن يؤديها في المسجد ويؤدي بعضا منها في منزله. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتي الفجر في بيته، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عائشة، وكذلك أيضا من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أنه صلى ركعتي المغرب التي بعدها صلىها في مسجده، وكذلك أيضا سنة الظهر صلىها النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده. فنقول النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر مجموع الأدلة أنه يراوح بين هذا وهذا. وأما بالنسبة للسنن المطلقة التي ليست سنن الرواتب المقيدة بالفرائض، السنة المطلقة في ذلك السنة أن تكون في البيت. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني مشروعية الصلاة. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وهذا دليل يخصص ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من بعض التقييدات. فنقول إن الإنسان يراوح بين هذا وهذا بالنسبة للسنن الفرائض. أما بالنسبة للسنن العامة فيما لا يشرع فيه صلاة الجماعة، فالسنة في ذلك أن يؤديها الإنسان في بيته. وأما بالنسبة لما يشرع له الجماعة وذلك كصلاة التراويح، فإن السنة في ذلك أن تكون في المساجد، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها، وكذلك كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من الخلفاء من بعده كعمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب، وكذلك أئمة الإسلام، فإنهم كانوا يعقدونها في المساجد. وهذا بالنسبة لي الرجال. أما بالنسبة للنساء فالعلماء يتفقون على أن السنة بكل حال، سواء كانت راتبة أو كانت مطلقة، أن الصلاة في بيتها أفضل. واختلفوا في أمر الجماعة بالنسبة للمرأة، فيما أذن الشارع لها، هل الأفضل لها أن تصليها المرأة في بيتها أم تصليها في المسجد جماعة فيما أذن الشارع فيها مع عدم ورود الفتنة؟ فإذا عملت الفتنة هل الأفضل لها أن تصليها جماعة أم تصليها في بيتها؟ والذي عليه عامة السلف أن السنة في ذلك أن تصليها في بيتها وهو أفضل، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله. جاء عند أبي داود زيادة قال وبيوتهن خير لهن، يعني خير لهن في أداء الصلاة، وهذا هو الأظهر.
محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله محمد.
الله يحفظك. بس سؤالي للشيخ، أنا شغال في شركة.
نعم.
طيب قسم شؤون الموظفين. وفي عندي المدير شؤون الموظفين، طبعا هذا يعتبر في الشركة سلطة عليا يعتبر. فهو بيستغل أشياء، بيستغل المنصب حقه هذا، نحن بالنسبة للعمال الأجانب يخليهم يشتغلوا لصالحه. أشياء يعني تخصه في المكتب أو شغلات برا خاصة فيه، وكمان بالنسبة للرواتب هو مسؤول عنها، مثلا الخصميات كلها بتكون عن طريقه.
اي نعم.
طيب فهو يعني ما يعدل فيها صراحة، في ناس مثلا اللي يخدموه ويضبطوه.
طيب طيب يعني 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 أنت الآن لديك ملحوظات على أداء المدير شؤون الموظفين عندك في الشركة كذا؟
مظبوط.
طيب. طيب سؤالك ما هو بالضبط؟
الله يحفظك. بس انا كثير من عمال الموظفين بيجوا يقول لك في ظلم هنا بالساير، هل يجوز لي انا ان اشتغل في الشركه هذه ولا لا؟
يعني هل يجوز لك ان تشتغل والحال يعني؟ طيب ماشي. سؤال اخر يا اخي محمد.
شكرا. الله يحفظك. جزاك الله خير.
يا مرحبا، حياك الله الكريم. السؤال الثاني لاخينا سلطان، كم عدد الركعات او الراتبه للظهر وكذلك الجمعه؟
بالنسبة لصلاة الظهر نقول إن صلاة الظهر السنة لها على نوعين، قبلية وبعدية. بالنسبة للقبلية ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى أربعا، وثبت عن النبي أنه صلى ركعتين، وكلاها في الصحيح. وأما بالنسبة لكونها في تسليم واحد أو في تسليمتين فنقول إنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما قال صلاة الليل مثنى مثنى، جاء في رواية صلاة الليل والنهار، لأن الأصل في ذلك هو الفصل. وهذه الزيادة قد صح بعض العلماء كالبخاري رحمه الله فيما نقله عنه البيهقي رحمه الله في كتابه السنن. وأما بالنسبة للبعدية فنقول البعدية في ذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلىها ركعتين، في بعض الروايات أربع، يعني أربع قبل الظهر وأربع بعدها. الأربع بعد الظهر معلولة، وذلك أن في إسنادها انقطاعا وقد علّه غير واحد من العلماء، لهذا نقول إن السنة في ذلك ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام القبلية على حالين، أربعا بتسليمتين أو ركعتين بتكون قبل صلاة الظهر فقط، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو جمعها بتسليم واحد نقول ذلك قد جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، ثبت عن عبد الله بن عمر أنه صلى الأربع قبل الظهر بتسليم واحد، جاء ذلك عند الطحاوي وكذلك عند ابن المنذر وغيره. وأما بالنسبة للصلاة البعدية فثابت عن النبي هي ركعتين في ذلك فقط. وأما بالنسبة لصلاة الجمعة فصلاة الجمعة أيضا بالنسبة لسنتها على حالين، الحالة الأولى هي القبلية والثانية البعدية. بالنسبة للقبلية لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عدد معين، وسنة في ذلك أن يصلي ما شاء ما قدر له ما كتب له، فيصلي ركعتين ويصلي أربعا ويصلي ستا ويصلي ثمانا ما شاء، فهذا هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير تقييد. وأما بالنسبة للبعدية فقد جاء في ذلك خبرا عن يعني النبي عليه الصلاة والسلام، الخبر الأول بالصلاة ركعتين في المسجد، والخبر الثاني بالصلاة أربعا في المسجد أو ركعتين في بيته، يعني أن السنة البعدية في صلاة الجمعة على صورتين. الصورة الأولى إذا كان يريد أن يؤديها في مسجده الذي صلى فيه فإنه يصلي أربعا كل ركعتين بتسليمة، وأما إذا أراد أن يصليها في داره فإنه يصلي ركعتين. بعض الفقهاء يعلل ذلك أن الصلاة ثابتة عن النبي كونها أربعا، فيها رد على أن من يقول أن صلاة الجمعة أنها بدل عن الظهر وأنه يصلي ركعتين عوضا عنها، فدل على ذلك أنه يصلي أربعا. لما اختلف المكان فإنه ابتعد أن تكون الركعتان في المنزل بدلا عن الركعتين الناقصتين، فنقول أن صلاة الجمعة مستقلة ليست ظهرا، وهو يوم مستقل يسمى الجمعة، ووقته في ذلك يختلف، وقت الجمعة يختلف من وقت الظهر، وتختلف كذلك أيضا السنن.
خالد تفضل. خالد يا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا وسهلا خالد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي بارك الله فيك عن دفع الصائل في زمن الفتن. من المعلوم أن الاشتراك في القتال في زمن الفتن منهي عنه. بالنسبة لدفع الصائل لما يقتل الإنسان في بيته وفي الطريق.
طيب سؤال آخر يا خالد.
في خلاف لو أفصل في المسألة ويبين الراجع.
أبشر ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك. سؤال آخر يا خالد.
السلام عليكم.
يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلطان سأل عن حكم رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة.
بالنسبة لرفع اليدين بعد الصلاة نقول الصلاة في ذلك لا تخلو من نوعين. النوع الأول بالنسبة للفرائض. الفرائض لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بحال ولا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بها بدعاء معين مع رفع اليدين، وإنما جاء الأذكار العامة من قول النبي كما حديث ثوبان في الصحيح قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام عليك السلام، ثم يأتي بأذكاره، ثم بعد ذلك يكون حينئذ قد انفصل عن الصلاة فيدعو حينئذ بما شاء. وأما بالنسبة للنافلة فقد جاء عن بعض السلف ولم يثبت أيضا في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، وإنما جاء عن بعض السلف بجهة الدعاء. أما بالنسبة لرفع اليدين في أدبار الصلوات نقول لا أعلم في ذلك خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يستحب فيه للمصلي أن يرفع يديه بعد سلامه خصوصا، يستثنى من هذا بعض الصور والأحوال التي مثلا يصلي الإنسان مثلا على سبيل الاعتراض من النافلة المطلقة كصلاة توبة أو استغفار أو غير ذلك، ثم يريد في ذلك أن يدعو، فنقول مما لا حرج في هذا، كالذي يصلي مثلا بعد السبع في عند الحرم في فطاف مثلا سبعا ثم صلى ركعتين ثم أراد أن يرفع يديه، نقول هذا مما لا حرج فيه، أراد أن يلتزم ملتزم فهذا مما لا بأس به.
منصور.
سلام.
تفضل يا أخي منصور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. وسهلا.
عندي ثلاثة أسئلة. الله يجزاك خير.
تفضل تفضل.
نسمع دائما عن الشخص لما يضرب عن الطعام وعن العمل لما يضرب عن الطعام فمات، يعتبر انتحار أو كذا.
طيب سؤال آخر. نعم.
حكم صلاة التسبيح.
طيب
سألك الله يجزاك خير، هل يجوز التسبيح وذكر الله بدون تحريك الأصابع؟
طيب ذكر الله بدون تحريك الأصابع تقصد في الصلاة ولا تقصد في بدون
لك التسبيح والتهليل
طيب سؤال آخر يا أخي ولا خلاص؟
بارك الله فيك.
يا مرحبا يا مرحبا بمنصور. طيب السؤال الأخير لأخينا سلطان سأل عن يعني هل ثبت شيء في تغيير المكان أثناء السنن الراتبة بين السنن الراتبة والفرض؟
وجاء في حديث معاوية بن قرة و أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينهى عن ذلك أو منع ذلك، نقول أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت في هذا سنة. أن بعض السلف يكره مسألة الإمام أن يصلي في مكانه فيستحب له أن يغير مكانه حتى لا يظن أنه ما زال إماما وأن الناس تصلي خلفه. أما بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يصلي في مكانه السنة التي أراد أن يصليها فهذا مما لا حرج فيه، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الليل في موضع واحد ولم يثبت أنه كان يغير مكانه بين كل ركعتين كما جاء في حديث عبد الله بن عباس وغيره. وكذلك أيضا بالنسبة للنافلة إذا كان الإنسان مثلا يؤديها بعد الفريضة جاء عن بعض السلف أنه كان يغير في هذا، لكن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أو قصد التغيير لذاته، فنقول إنه لا سنة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وبالنسبة للمأمومين. وأما بالنسبة للإمام فالأظهر في ذلك أنه سنة أن يغير مكانه.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر. السؤال الأول أخي محمد يقول كيف نعرف زكاة المال أو النصاب المال الذي تجب فيه الزكاة؟
وبالنسبة للمال في ذلك يختلف، المال بمعنى عام، فالمراد بذلك هو الذهب، المراد بذلك الفضة، المراد بذلك أيضا بالنسبة للماشية من بهائم الأنعام ونحو ذلك وزروع الثمار.
سمح لي في البداية نأخذ اتصال معنا من العراق. سعيد من العراق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله سعيد.
حياك الله. بارك الله فيك وفي شيخ العزيز.
تفضل يا سعيد.
عندك سؤال. أول سؤال هل ينطبق القاعدة الحديثية على رواية التفسير مثلا هناك طريق ضحاك عن ابن حضاز يضحكه المحدثين
معنا أشياء سعيد صوتك مو واضح، بس أعيد السؤال مرة أخرى.
نعم. هل ينطبق القاعدة علم الحديث على رواية التفسير مثلا هناك رواية طريق ضحاك عن ابن عباس ضعفه المحدثين المعاصرين لكنه
واضح السؤال. واضح السؤال. سؤال آخر يا سعيد.
آخر، هل جاء في شرح كتاب الطهارة للشيخ إنه قال التراب؟
عد السؤال.
شرح كتاب الطهارة للشيخ العظيم الطريفي.
أي نعم.
شرح في كتابه على أن التراب واجب في غسل الإناء، وأنه في فتواه الأخير قال أنه بأنه استحباب. هل تغير فتواه الشيخ في هذا؟
طيب
مثلا
سؤال آخر. سؤال آخر يا سعيد، بقي شيء ولا خلاص؟
جزاك الله سلامة.
حياك الله. طيب سامحنا شيخ قاطعناك فيما يتعلق بنصاب الزكاة، زكاة المال.
بالنسبة لزكاة المال نقول الزكاة المال في ذلك يتنوع، منه ما هو من الماشية، ومنه من الزروع والثمار، ومنه ما هو من العقار، ومنه ما هو الذهب، ومنه ما هو الفضة، وعوض ذلك ما يكون من النقدين. الآن
طبعا نكون يسأل عن المال.
أي بالنسبة للمال هو أيضا عام في الشريعة، عام المال يدخل فيه الجميع، ولكن ربما يقصد النقدين، العملة، العملة النقدية. قل عملة نقدية أيضا هي مرتبطة بالذهب والفضة من جهة غلائه وكذلك أيضا نزوله، لكن في الأغلب أنه في قرابة 1200 أو نحو ذلك ريال سعودي، أنه إذا بلغ هذا النصاب وحال عليه الحول أنه يزكي، وأن مقدار الزكاة في ذلك 2.5 يقسمه على 40 والناتج في ذلك الزكاة.
طبعا هو يقول أنها سمعت أن الزكاة نصاب الزكاة 12,000 ريال. 12,000 ريال أكيد يعني تجاوزت يعني النصاب. طيب أيضا ضمن الأسئلة أحد الإخوة سأل يقول حديث اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك قربة إليك يوم القيامة، يقول هل هذا هل يتحلل به الإنسان من حقوق الخلق؟
هو هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، قاله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء، ودعاء النبي مستجاب لا محالة، ولا يقال لغيره أن الإنسان في ذلك أنه إذا وقع في عرض أحد أو نحو ذلك أن الإنسان يدعو له بمثل هذه الدعاء ثم يسقط عنه سائر حقوق البشر، نقول لا يمكن هذا، لأن هذا مرهون بإجابة ذلك الدعاء، أن الله عز وجل يعطيه مقابل ما وقع منه أو بدر تجاه الناس، أن الله عز وجل يبدله ذلك عنه، فنقول حينئذ أن هذا لا يكون لغيره، وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة لحقوق الناس التي تكون من في حال الناس من القذف ونحو ذلك، لا بد فيها من الوفاء، ويدخل في هذا الباب أولى ما يكون من الأموال والدماء، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: لا تؤدون الحقوق إلى أهلها ولا يقتصون الله من شاة القرناء إلى شاة الجمة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، من قول آتي يوم الذي نعرف فيه ولا درهم. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فليدعو له. جاء في حديث أنس بن مالك أيضا في هذا، ولكن أيضا هو منكر من جهة كفارة الغيبة، الإنسان يدعو له ويستغفر، ولكن نقول إن كفارة الغيبة في ذلك أن الإنسان إذا سب أحدا أو اغتاب أو وقع في عرضه أن يتحلل منه أو يطلب منه قصاصا. إذا مثلا الإنسان في ذلك وقع مثلا في حق من الدماء باللطم أو الضرب أو نحو ذلك، فأراد من أمكنه من نفسه، وهنا شيء الإنسان ربما يمكن من نفسه ولكن صاحبه يرفض القصاص، إذا رفض سقط الحق في ذلك، فنقول حينئذ الله عز وجل أقام العدل في الناس. فإذا ضربت أحدا بظلم وأتيته وقلت اضربني بالضربة الأخرى، سواء كان خادما أو رجلا من عامة الناس أو نحو ذلك، فنقول حينئذ أنه إذا امتنع عن أخذ حقه من القصاص، فنقول حينئذ يسقط حقه الذي عليه. والإنسان بالنسبة للاستغفار لغيره ونحو ذلك، هذا يكون في حال الغيبة التي لا يعلم المغتاب أنه اغتيب فيها، يذكره بذكر حسن في الموضع الذي هو فيه ذكره بسوء، فإذا ذكره بالكذب أو نحو ذلك يذكره حينئذ بالصدق. أما إذا كان وصفه بالكذب وهو كذوب، ولكن نقول إذا ذكره بالكذب وهو كذوب في موضع لا يحتاج إلى وصفه بالكذب عند أحد لا حاجة إليه به، فنقول هذا من الغيبة، عليه أن يستغفر له وأن يذكره بغير هذا الوصف حتى لا يذكره بالصدق وهو كذوب. أما إذا كان موصوفا بالكذب وهو كذلك أيضا عند أحد يحتاج إليه، فنقول حينئذ أقام بذلك الحجة كالذي يريد أن يشاركه ببيع أو شراء أو زواج أو نحو ذلك. أما إذا وصفه بالكذب وليس بكذوب، فهذا من البهتان، يذكره بالصدق في الموضع الذي وصفه بالكذب فيه، وهذا كفارة له.
جميل جميل. ريناد تفضلي.
ألو.
تفضلي ريناد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين أخوي.
تفضلي يا أخي.
السؤال الأول، رمي النعمة الأكل اللي عليه يعني في الزبالة، هل هذا كفر يعني بالنعمة؟
رمي الأكل اللي هو بقايا الأكل؟
لا يعني يكون في أكل غير صالح يعني في الثلاجة وأنا أجي وحطه في الزبالة.
غير صالح؟
أيوه.
طيب في في فيها سؤال آخر يا ريناد؟
أيوة. السؤال الثاني يعني مثلا واحد قال وعواطي يعني في بطنه ولا زي كذا قال الله يقطع الأكلة الفلانية اللي كلتها، هل هذا كفر بالنعمة؟
طيب بقي شيء يا ريناد؟ حياك الله. طيب أخونا محمد، نعم أخونا محمد يقول أنه هو يعمل في الشركة ومدير شؤون الموظفين في هذه الشركة، يعني يستغل بعض الأشياء لصالحه الخاص، لا يعدل فيما يتعلق بالحسومات وبالموظفين، يقول هل يجوز العمل في هذه الشركة أم لا؟
وبالنسبة له إذا كان لا يباشر الظلم بنفسه ولا يكون عونا عليه فلا حرج عليه إذا كان عمله مباحا. ووجود الظلم أو الشراكة أو وجود مثلا منظومة يعمل فيها الإنسان ويقع فيها الظلم لا يعني أن الإنسان لا يعمل العمل المباح الذي يدخل داخل تلك منظومة. وذلك لأن الأمر يتسع، إذا كان الإنسان مثلا في شركة يدخل في هذا، إذا كان مثلا في إمارة منطقة، إذا كان في إمارة منطقة يدخل في هذا، إذا كان في بلدة كبيرة في إقليم، أو إذا كان مثلا في دولة ونحو ذلك يدخل في هذا التوسع. لهذا نقول إن الإنسان إذا كان يعمل في قطاع أو في منظومة، سواء كانت شركة أو كان مثلا وزارة أو نحو ذلك، وكان القائم عليها ظالما، نقول إذا كان الذي يعمل فيها لا يباشر الظلم بنفسه ولا يعين عليه وعمله في ذلك مباح فعمله حينئذ مما لبس به، كالذي يقوم مثلا في شركة التغذية أو في شركة التموين أو شركات مثل الألبسة والتجارة وغير ذلك مما يعمل به بالناس ما لا حرج فيه. أما بالنسبة للظلم الذي يرى فما موقفه منه؟ نقول بالنسبة لعمله المباح وأخذه للراتب مباح لأنه باشر مباح، وإذا كان لا يعين لعين الظالم فحينئذ لا حرج عليه. أما بالنسبة لرؤيته للظلم وسكوته عنه فهذا يدخل في أمور المنكر وإزالة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده فلم يستطع بلسانه فليستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيجب عليه أن ينكر على ذلك المسؤول، ينكر على مسؤوله أيضا الذي فوقه حتى يقوم مثلا بالكر ويبرئ ذمته وينصف في ذلك ويعين. أما إذا كان الإنسان يشارك في الظلم مثلا، يشارك يعين ذلك الظالم عليه مثلا بتمرير تلك الأوراق التي فيها أوامر ظالمة أو فيها مثلا حسومات، وهو الذي يقوم مثلا بهذا تنفيذ ذلك الإجراء، هو معين له، يحرم عليه البقاء في مثل هذا الظلم، وبقاؤه في ذلك إثم، لأنه لو كان مأمورا فأمر الله نافذ على الجميع، فلا يجوز له أن يأتمر بأمر ظالم لأنه معين له.
نايف المحارب سأل عن حكم ترك صلاة الجماعة بسبب الغبار، نضيف لها أيضا الجمع بين الصلاتين بسبب الغبار.
هو بالنسبة للجمع، النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة كما جاء في الصحيحين وغيرهما من غير خوف ولا مرض، وجاء في رواية من غير خوف ولا مرض من حديث سعيد جبير عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر 8 وصلى المغرب والعشاء 7، وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام كي لا يحرج أمته كما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله. هذا جمع عارض جمعه النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف العلماء في سببه، ويدخل العلماء في هذا الباب جملة من الأسباب، منها ما يتعلق بالمطر، ومنها ما يتعلق أيضا بالأمراض أو نحو ذلك، أو مثلا ما يتعلق مثلا في زمن الخوف والهلع، ويدخل في ذلك أيضا الإنسان إذا اشتد به الشغل كمتابعة الغريم أو متابعة مثلا المرابطة في زمن المرابطة، حتى لو كان الإنسان في حال إقامة إنه قد يقال بأنه لا حرج عليه أن يجمع على سبيل الاعتراض. بالنسبة للغبار، هل الغبار يلحق بالمطر أم لا؟ نقول ظواهر الأدلة أن الجمع للمطر ليس علة ذاتية يجوز الإنسان أن يكون فيها كحال الترخص في السفر، لأن الترخص في السفر وعلة ذاتية في ذاتها يترخص في الجمع والقصر. يعني لو أن الإنسان كان مسافرا ولو لم يكن ثمة مشقة، أو كان المسافر يجد راحة ومتعة في سفره أشد مما يجد المقيمون في بلدانهم، ومع ذلك يجوز له الجمع، فهو متعلق بالسفر إذا تحقق وصف السفر جاز له أن يجمع. فعلى هذا نقول هل هو متعلق بذات المطر أم لا؟ نقول لا، المتعلق بذاته وإنه متعلق بعلته، ومتعلق بعلته لا خلاف للسفر، فإن السفر في ذلك متعلق بوصفه لا متعلق بعلته، فالمشقة وجدت أو لا توجد. فعلى هذا كل ما تعلق بتلك العلة سواء كان ذلك في الوحل ولو يكون مطر، والوحل في ذلك مثلا انفجار الأنابيب مثل المياه التي تكون مثلا في الأحياء من مصالح المياه أو الصرف ونحو ذلك، فملأت الطرقات وتعذر عن الناس الخروج نحو ذلك، جاز عليهم إذا وصلوا إلى المسجد أن يجمعوا حتى لا يشق عليهم في ذلك الخروج. وكذلك أيضا بالنسبة للضباب الذي لا يرى الإنسان طريقة، فربما عثر في حفرة أو أضل طريق المسجد ونحو ذلك، جاز له أن يجمع. كذلك أيضا بالنسبة للريح الشديدة التي ربما تضل الإنسان طريقة أو تجعله ربما ينحرف عن وصوله إلى هدفه، أو ربما أيضا تفسد عليه نفسه أو ماله ونحو ذلك، لا حرج عليه حينئذ. وعلى هذا يلحق في هذا الغبار الشديد، ولا يتسامح في يعني بعض الأتربة أو الأشياء العارضة التي ربما يعني يسهل على الإنسان مثل وصول المسجد والرجوع إليه من غير مشقة، الغبار الشديد الذي مثلا يؤذي الإنسان مثلا بأمراض، أو ربما يؤذي الإنسان مثلا بعينيه أو يؤذيه مثلا بمتاعه ونحو ذلك، فنقول لا حرج عليه إذا اشترك هذا الأمر يكون بذلك الجمع. أما بالنسبة للسؤال المقيد ما يتعلق بترك الجماعة، هل الإنسان يترك الجماعة بمثل هذه العلة؟ نقول أيضا أن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله صلاة الرحال وترك للجماعة صلاة الرحال، وذلك عند ورود المطر. وعلى هذا نقول العلة إذا كان كذلك الإنسان مثلا لديه رابة أو ألم صدرية ووجد مثلا غبارة شديدة، لا حرج عليه أن يصلي في بيته.
محمد فضل،
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا محمد. يا مرحبا تفضل.
يا أخنا أنا لا اطلعت على كتاب الشيخ عبد العزيز الاختلاط.
نعم.
فورد في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.
نعم.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث أنها تعتد عند أم شريك، لكن كان يأتون عند الصحابة يطلبون العلم أو فيما معنى الحديث يعني.
نعم.
قالها اعتدي عند ابن أمي مكتوم.
طيب.
فسؤالي كيف يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند رجل ليس محرما لها ابن عمها ابن أم مكتوم؟
طيب.
الإجابة هذه في كتاب.
طيب السؤال آخر محمد.
بس الله يجزاك.
يا مرحبا حياك الله. طيب نواصل الأسئلة. أخونا خالد سأل عن دفع الصائل في زمن الفتن.
بالنسبة لدفع الصائل نقول دفع الصائل في ذلك على نوعين. النوع الأول دفع صائل فرد على صائل مماثل له أو جماعة من الناس على فرد، فنقول دفع في ذلك واجب. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر، وجاء أيضا في حديث سعيد بن زيد وحديث عبد الله بن عمر في الصحيح حديث عبد السعيد بن زيد في السنن والمسد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. وجاء أيضا من حديث عبادة بن الصامت عليه رضوان الله تعالى أيضا في الصحيح. فنقول إن دفع الصائل في ذلك واجب. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في المسد والسنن عند النسائي وغيره من حديث قابوس المخارق عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل فقال: يأتيني رجل يريد مالي، قال: لا تعطيه مالك، قال: فإن قاتلني قال فقاتله، فقال فإن غلبني قال: فاستنصر به بالسلطان، قال: فإن السلطان عني قال: استنصر بحولك من المسلمين، قال: فإن لم يكن حولي أحد مسلم قال: قاتل دون مالك حتى تقتل فتكون من شهداء الآخرة وتدفع مالك. فهذا إشارة إلى أن الإنسان يدفع ماله ولو كان يسيرا. يدخل هذه القاعدة، هي القاعدة عامة، ولكن نقول هل هذا على إطلاقه؟ نقول هو عام، ولكن له بعض التقييدات يحكمها بعض النصوص، وذلك المصالح العامة. وذلك حال الإنسان مثلا إذا أريد أن يقتل على درهم، إذا درهم يغلب، هل يدفع عن ذلك الدرهم الذي في جيبه، أو يدفع ماله إذا وجد مثلا لص أو قاطع طريقة ونحو ذلك، هل يقاتل عن ذلك الدرهم ونحو ذلك؟ نقول لو قاتل على هذا الدرهم فعمله في ذلك مباح، لكن ترك شيئا فاضلا إلا مفضول. مفضول في ذلك والفاضل في ذلك أن يعطي هذا الدرهم ويعصم دمه، فهذا ما لا حرج به. ولكن لو دافع فإن الأمر ما لا بأس، لكن إذا عظم المال في ذلك مما يقوم بحياة الإنسان فإنه يدفعه في ذلك لا حرج عليه، كذلك دفع الإنسان عن أرضه وبيته وداره ومستانه مزرعته ثماره أو متجره أو سوقه ونحو ذلك الذي يقوم به حياته، فهذا يدفع الإنسان عنه. ولكن إذا جاء مثلا راعي غنم مثلا لديه 100 من الغنم و200 ونحو ذلك، ثم جاءه لص وأراد قتله على أن يعطيه شاتا أو يعطيه حليبا أو لبنا أو نحو ذلك، فنقول حينئذ أنه يأخذ من ذلك ويدفع عن معنى الموازنة بين الأمرين، فهذا مما لا حرج من حرج فيه. أما النوع الثاني ما يتعلق بدفع الصائل إلى السلطان، السائل قد السلطان ربما يصول على أحد من الناس ولو ظلما، إذا صال عن أحد السلطان المسلم في ذلك على أحد من الناس وهو ظالم فهل له في ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أن صولة السلطان تستثنى من وجوب دفعها، وقد حكى ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى الإجماع على هذا. نعم. وفي حكاية الإجماع نظر، فقد ذهب بعض السلف وقد جاء ذلك عن عباد بن الصامت إلى أنه تدفع حتى صولة السلطان، صولة السلطان إذا صال على مالك بذلك أنت إذا تيقن الإنسان في ذلك أظلم. وهذه من المسائل الخلافية عند السلف عليهم رحمة الله.
هدى من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم.
هدى تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
أنا عندي سؤالين.
تفضلي. السؤال الأول،
أحد من أقربائي يشتري أشياء مسروقة من ممتلكات العموم وأشياء غير مسروقة، وهو يعرف أنها مسروقة ويعيد فيها البيع، فهل أمواله حرام؟ السؤال الثاني، إذا كانت
معلش يا هدى، عيد السؤال الأول، ما صوتك غير واضح.
يعني أحد من أقربائي يشتري أشياء مسروقة من ممتلكات العموم وأشياء غير مسروقة.
يشتري أشياء مسروقة من أين؟
من الدولة، أشياء مسروقة من الدولة.
أي من طيب يعني وسؤالك أي نعم يعني يشتري أشياء مسروقة وأشياء غير مسروقة. طيب ما هو
أمواله حرام.
طيب السؤال الثاني،
إذا كانت أمواله حرام فهو لما يأتي لكي يزورنا يحضر معه أشياء تؤكل، هل الأشياء التي يحضرها معه حرام علينا أكلها؟
طيب بقي شيء يا هدى؟
لا شكرا،
حياك
الله خير.
يا مرحبا، حياك الله أختي. طيب نواصل الأسئلة. أخونا منصور سأل يقول المضرب عن الطعام هل يعتبر منتحر؟ إذا مات هل يعتبر منتحر؟
بالنسبة للإضراب عن الطعام نستطيع أن نقول أن الإضراب في ذلك أيضا على حالين. الحالة الأولى إذا كان إضرابا لا يؤذي حياة الإنسان وإنما يحق له الحق ويبطل الباطل، وذلك كبعض الناس الذين ربما يسجنون أو بعض الناس الذين يكونون مثلا في بعض الجهات ونحو ذلك، والإضراب في هذا إذا كان لا يؤدي بحياته فيؤدي بحياته فينظر إليه بحسب المصلحة، إذا كان يحقق مصلحة عظمى جاز له الإنسان يمتنع عن وجبة ويسمع وجبتين أو يمتنع وجبة يوم إذا تيقن أنه لا يؤثر على حياته، فكان لا يؤثر عليه. أما إذا كان يؤثر على حياته فهو انتحار ولا يجوز ذلك ولا يقول به أحد، وهي الحالة الثانية، وذلك أن الإنسان يقتل نفسه بنفسه لأجل ماذا؟ لأجل مال يتحقق على مال ونحو ذلك، فنقول هذا انتحار يأثم به الإنسان وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وقد جاء توعده بدخوله النار، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال من تردى من جبل فهو يتردى به في نار جهنم، وقتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم يوم القيامة، ومن احتسى سما فهو يحتسي سما يوم القيامة. وهذا جاء في ذلك أحاديث بالتهديد والوعيد في من ينتهي سواء بسم أو كذلك أيضا بتردي من جبل أو بطعن بحديد أو نحو ذلك، وكذلك أيضا بامتناع من الطعام إذا تأكد وغلب على ظنه أنه يموت مثل ذلك فهو منتحر ولا يجوز. أما قد يقول قائل فكيف إذا يعني أرفع البلاء ونحو ذلك؟ ترفع البلاء وأنت تتيقن أنك ستموت، فهذا أنت تدفع البلاء بأمر أعظم، والواجب على المؤمن أن يصبر، الواجب على المؤمن أن يصبر، إذا كان سجينا بظلم عليه أن يصبر على ذلك البلاء كما صبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يوسف عليه السلام سجن بضع سنين، النبي عليه الصلاة والسلام حصر بشعب مكة ونوع من السجن وهو أيضا 3 سنين كما ذكر ابن إسحاق وغيره، وغير ذلك من الأمور والحوادث ونحو ذلك الذي يجب على الإنسان أن يصبر وأن يثبت على الحق الذي كان عنده. وأما إذا كان أيضا الإنسان مثلا يريد أن يضرب على نوع من أنواع الإضراب غير الطعام كالإضراب مثلا على العمل وإضراب غير ذلك، فنقول هذا أيضا كما يستعمله البعض مثلا في بعض البلدان والدول، نقول هذا مقرون بورود المصلحة ودفع المفسدة والموازنة بينها، ولكل حالة حكمها.
حسان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله حسان.
الله يحييك، مساك الله بالخير يا شيخ.
أهلا، مساء النور، حياكم الله.
تفضل يا شيخ.
عندي سؤال بس بالنسبة للوالدين، يعني مثلا الأب بعض الآباء الله يهدي يعني يدفع على أبنائه ويتكلم عليهم ويقول، فالأب ما يدري، أنا بسأل يعني الإسلام هل هو بين وش حقوق الولد على والده، يعني شلون يحمي نفسه من شلون مثلا لو الأب صار أخلاقه ما جيدة يعني طيب. ما يعامل معاملة سيئة جدا والولد ما يقدر يعني يسوي شيء. فوش الحبوب اللي الولد لاني بحثت ما حصل شيء.
سؤال آخر يا حسن.
لا بس سؤالي سؤالي
يا مرحبا عليك الله تسمع جواب إن شاء الله. طيب أخونا منصور سأل أيضا عن حكم صلاة التسابيح.
بالنسبة لصلاة التسابيح جاء فيها حديث العباس وجاء أيضا من حديث فضل بن عباس وجاء أيضا ببعض المراسيل وهي أيضا لا تصح قد جاء عند الإمام أحمد وكذلك عند أبي داود في كتابه في كتابه السنن. صلاة التسابيح لا تثبت وتنكرها عامة الأئمة من السلف من المتقدمين وغيرهم كذلك كالإمام أحمد وأبي حاتم وكذلك قد أنكرها جماعة من أئمة النقد كابن تيمية رحمه الله وحكم عليها بالوضع جماعة أيضا ومنهم من قال أنه لا يشك بأن من نظر في هذا الحديث علم أنه موضوع وذلك لأنه لا يجري على النسق العام. وعلته في ذلك مجموعة من العلل. أول النكارة المتنية. النكارة المتنية في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خص هذا الأمر بالعباس ابن عبد المطلب وعن عم النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا عم ألا أحبوك ألا أهديك ألا أعطيك فذكر له صلاة التسابيح. فنقول إن هذا تخصيص لعبادة لأحد بعينه والأصل في ذلك العموم الشرائع إنما جاءت للعموم وما جاءت الخصوص. ومن النكارة المتنية أيضا في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفة لم تكن معروفة في بقية الصلوات ما يدل على نكرته والأصل في ذلك التشابه وإن اختلفت في العدد. صلاة العشاء والظهر والعصر والمغرب العشاء وكذلك أيضا الرواتب وكذلك أيضا قيام الليل وتحية المسجد تتشابه تختلف في العدد الصلاة واحدة. أما بالنسبة لصلاة التسابيح فهي صلاة فهي منفردة وتخصيصها في ذلك أيضا من وجوه النكارة. ومن وجوه النكارة المتنية في ذلك أنه لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعلها بعد ذلك ولم يثبت أيضا عن أحد من التابعين أنه فعل ذلك. وهنا هناك من الأئمة من كان يفعلها ويوجه بها وإذا جاء بعض الأئمة كما جاء عن عبد الله بن مبارك عليه رحمة الله ولكن نقول إنه لا يعلم عن هذا عن الصحابة ومن التابعين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم والذين يلونهم. هذا يدل على أن عمل السلف ما هو محل اعتبار وأنه ينبغي أن يصار إليه. فالحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو صح يسنده بعضهم إذا لم يعمل به السلف فلا ينبغي العمل به. كذلك فإن الطراف في هذا الإسناد فإنه قد جاء من وجوه متعددة منها ما جاء من حديث العباس بن عبد المطلب النبي عليه الصلاة والسلام ومنها ما جاء من حديث عبد الله بن عباس عن الفضل ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتارة يروى بإسناد آل البيت وتارة يروى بغيره وتارة أيضا يروى مرسلا وكلها أحاديث منكرة وقد أنكر ذلك أيضا البزار في كتابه المسند.
منصور سأل أيضا عن تحريك الأصابع للذكر هل هو واجب أو مستحب؟
تحريك؟
نعم تحريك الأصابع عند الذكر مثلا سبحان الله الحمد لله هل لابد أن نحرك الأصابع أم لا؟
في التشهد؟
لا في الذكر العام.
ذكر العام. بالنسبة لتحريك الأصبع يعني هكذا بالسبابة.
صحيح.
بالنسبة للسبابة في هذا نقول إن تحريك الذكر في هذا الذكر العام لا أعلم في ذلك دليلا. يعني في ذلك دليلا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشير بأصبعه للتشهد على سبيل الخصوص وعلى الذكر على سبيل العموم. بالنسبة للتشهد في الصلاة في هذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يشير في عند التشهد كله وليس هذا من أموره مقيدا بباب الذكر. فربما كان الإنسان يدعو لأن التشهد يتضمن الدعاء ويتضمن التهليل والذكر ونحو ذلك. وأما بالنسبة لرفع السبابة مجردا مقيدا بالتهليل فنقول جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء في قوله أقال أحد فأشار بأصبعه إشارة إلى رفع السبابة وهي أمارة من أمارة التوحيد. وأما بالنسبة لرفع الأصبع عند سائر الذكر كالتسبيح والتهليل وغير ذلك والتسبيح والحمد وغير ذلك فلا أعلم في هذا دليلا. عند الدعاء جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا قال أشار بأصبعه وهذا إشارة إلى أن الرفع إنما مقيد بالدعاء لا مقيد بالذكر. أما بالنسبة للعقد بالأصابع فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيده وجاء في رواية بيمينه وغير محفوظة. فنقول هذا إنما هو عقد أي عد للتسبيح بيديه واختلف في ذلك المراد بالعقد هو العقد بالأنامل أو العقد بالأصبع فيها وكل ذلك داخل في عموم النص.
خالد فضل
حياك الله شيخ.
يا أهلا وسهلا تفضل يا أخي كريم.
تسمعني؟
نعم نسمعك تفضل.
بالله أما الخطيب صلاة الجمعة إيه هل يجوز للناس أنه ترفع اليد مع دعاء الخطيب؟
طيب سؤال آخر يا خالد.
بالنسبة لأن الواحد يشتغل هنا في السعودية وحط فلوس في البلد اللي هو منها في البنك ومر عليها سنة أو سنتين وبعدين يشغلها في أي شيء، هل هذه فيها زكاة على الفلوس هذه؟
يعني هو وضعها في حساب لمدة سنتين،
أيوة حطها في بنك هناك في بلده سنتين ثلاثة بس ينسى أنه يزكي وبعدين يسوي بها بيت أو شيء ويسوي بها بيت أو شيء أو يشغلها في أي شيء.
تسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا خالد. حياك الله. حياك الله، حياك الله كريم. أخونا سعيد من ألمانيا يقول في بعض الشباب في أوروبا وشباب مسلمين وعندهم هواية الطبخ ورغبة أن يعملوا في مجال الطبخ، لكنهم لا يجدون إلا المطابخ التي تباع فيها محرمات سواء كان لحم الخنزير جزاكم الله أو الخمر وغيرها، ما حكم أن يعملوا أو يتدربوا في مثل هذه المطابخ أو مطاعم؟
وبالنسبة لمباشرة الأمر المحرم محرمة سواء كان للتدريب أو المتاجرة أو لغير ذلك، فيحرم عليه أن يباشر مثلا طبخ لحم الخنزير أو مثلا إنتاج الخمور أو المخدرات أو الحشيش أو نحو ذلك، ولو كانت لمشركين، ولو كانت لمشركين، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن قرب الخمر والقرب في ذلك ولو لم يتناولها المسلم، كذلك أيضا لحم الخنزير الإنسان يقوم بطبخه ولو قدمه لغيره الغير مسلم، فهذا محرم. ولكن إذا أراد أن يتدرب مثلا في بعض البلدان، مثلا بعض الذين يقيمون هناك ولا يجدون سبيلا للهجرة إلى بلدان المسلمين، فنقول يتدرب في الأمور المباحة، الأمور المباحة. وأما أن يباشر المحرم فيعتذر بذلك التدريب، يقول يتدرب في داره، يتدرب في داره، يعني الطبخ ليس حرفة، يعني صعبة، يحتاج الإنسان إلى التدريب على المحرم، مسألة ثانية يتدرب في البيوت،
يطبخ البيت مع زوجته يمكن أحسن بعد عشان يتدرب، أتدربه ويتدربه. أخونا سعيد من العراق سأل يقول بالنسبة لقواعد علم الحديث هل تطبق على رواية التفسير؟ لأن في بعض الروايات قد يكون فيها أشكال في هذه الجهة.
هو بالنسبة للتفسير نقول القواعد الحديثية التي يجريها العلماء على حديث الأحكام لا تجري على كتب التفسير، أسانيد التفسير، ولا كذلك أيضا على حديث الفتن والملاحم والتاريخ وفضائل الأعمال. ولهذا قد جاء عن سفيان وجاء كذلك عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا وإذا روينا في غيره تسهلنا، وذلك أنهم إذا رووا في الفتن والملاحم والسير والمغازي والتفسير فإنهم يتسامحون في ذلك، لأنه لا يلزم من ذلك تعبد، لا يلزم من ذلك تعبد، تعبد يكون في أمور الأحكام وتلك تكون جملة الأخبار. أما بالنسبة للتفسير لماذا لا يكون في ذلك التشديد في هذا، نقول إذا كان التفسير في آيات الأحكام فيشدد فيها لأنها جملة من أمور التفسير، من أمور الأحكام. أما في غيرها من وذلك من تفسير السباب النزول وكذلك أيضا تفسير المعاني أو الإسرائيليات وذلك فهذا ما لا بأس به. وقد جاء التخصيص في ذلك عن جماعة من الأئمة وأظنه منهج عام عند الأئمة النقاد، ويحسن بالسائل في ذلك أن يرجع إلى كتاب ألفناه في ذلك والتقرير في علم أسانيد التفسير، تكلمنا عن هذه المسألة وكذلك أيضا عن مناهج المحدثين من السالفين والمتأخرين في التعامل مع النسخ التفسيرية وكذلك أيضا أسانيد التفسير ورواتها من السلف.
يقول سأل أيضا عن هل غسلة التراب في الإناء الذي يلغ فيه الكلب هل هي واجبة أم لا؟ لأنه يقول كان سمع لك
هو أول بالنسبة لغسلة التراب، وجاء في حديث أبي هريرة وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا. بالنسبة لرواية التراب نقول تركب إرادة البخاري رحمه الله وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح، وجاء في جاءت السابعة وجاءت الثامنة وجاءت إحداهن بالتراب ولم ترد في أكثر الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجبها، وإنما جاءت عن بعض السلف عليهم رحمة الله تعالى من الفقهاء، جاءت عن سعيد بن المسيب وجاء أيضا عن سليمان بن يسار. وأما بالنسبة لها فأرى أنها مستحبة وليست بواجبة، وذلك لعدة قرائن، منها أنها لم ترد في أكثر الروايات، ولو كانت لازمة لذكرت مع السبع، فدل على أنها تختلف عن غسلة الماء، أنا المسألة فيها الترخيص. ومن القرائن في ذلك أن الرواية جاءت فيها متعددة، تارة إحداهن وتارة أخراهن وتارة الثامنة بالتراب وتارة السابعة، ما يدل على أن تعامل الرواة لها بالنقل إنما هو تعامل المفضول مع الفاضل، الفاضل في ذلك هو الماء. ومنها أيضا أن السلف عليهم رحمة الله تعالى لم يعهد عنهم القول بوجوبها، وأخص بذلك الصحابة عليهم رضي الله تعالى، وإنما جاء في الطبقة التي تليها. وهذا من القرائن التي يقال بها في ذلك أن غسلة التراب ليست واجبة، وإنما هي مستحبة.
رناد سألت تقول في بعض الأكل في الثلاجة غير صالح للأكل، هل يمكن يرمى في
القمامة؟ هو بالنسبة للأكل إذا ورد عليه فساد، وذلك كتعفن أو ربما أيضا القدم، ويخشى الإنسان مثلا من تسمم أو نحو ذلك، فلا حرج على الإنسان أن يرمي باعتبار أنه تحول من طعام نافع إلى طعام سام، ولو كان أصل ثمنه غاليا أو كان كثيرا أو نحو ذلك. فنقول حينئذ إذا كان ليس بصالح الاستعمال لا حرج على الإنسان أن يرميه، بل يتأكد عليه، لأن تناوله في ذلك يلقى لنفسه بالتهلكة. وأما إذا كان مثلا لديه الطعام وهو صالح للأكل ثم يقوم بربيه وهو يجد من يأكله من الناس، سواء من الخدم أو العمال أو سائر الناس، فنقول له يكره له في هذا. فالإنسان ربما تعب نفسه بعض الطعام، فنقول يعطيه غيره، يعطيه من الخادم أو نحو ذلك، وإن كان الأفضل في ذلك أن يعطي الخادم من الطيب من الطعام وينفق. ولكن أيضا نقول تنزلا في هذا أنه لا حرج في هذا، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا أنه كان يعطي خادمه من الطعام الذي ربما النبي عليه الصلاة والسلام لا يريده، وقد جاء في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي بعض خدمه مما ببعض النبيذ الذي يأخذ ليلتين فيعطيه الخادم، أو ربما أعطاه بعض الدواء، فنقول يعطي الخادم يعطي الدواء أيضا أو نحو ذلك. وإن كان السنة في هذا أن يعطي الخدم من طيب طعامه كما في قول الله جل وعلا ليس لتنا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
تقول إذا أكل الإنسان أكلة وتأذى منها قال الله يقطع الأكل، هذا هل هذا من
النبي عليه الصلاة والسلام ما سب طعاما أو ما عاب طعاما قط، وعيب الطعام مما لا يشرع. ينبغي الإنسان إذا لم يشتهي طعاما أو نحو ذلك لا يعيبه، إن شتاه أكل وإن لم يشتهي لأن لا يأكله. وأما بالنسبة لسب الطعام هو كسب غيره، كسب مثلا بعض الجمادات ونحو ذلك، ولا اختيار لها، لا اختيار لها. ربما الإنسان بعض الإنسان يشرب طعاما فيشرق، أو يأكل أكلة فيغص، والسوء منه لا علاقة للطعام فيه، فيلحق الأمر بغيره. وهذا أمر من الناس أنهم يلحقون الأمور مثلا بغيرهم ولا يلحقون الأمور بأنفسهم. لهذا نقول يكره الإنسان أن يستعمل مثل هذا الأمر، فإنه تعليق بأسباب يقدرها الله عز وجل. فينبغي الإنسان أن يستعمل الألفاظ الشرعية، قولي إنا لله وإنا إليه راجعون أو غير ذلك مما من المصائب ولو كانت شيئا يسيرا.
سأل أخونا محمد من السعودية، سأل عن حديث قصة فاطمة بنت قيس حينما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت عبد الله بن مكتوم وهو ليس محرم.
وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أتى عمياوان أنتما، في قول النبي عليه الصلاة والسلام في عمياوان أنتما، الحديث فيه علة قد تكلم عليه بعض العلماء عليهم رحمة الله. ثم أيضا ينبغي أن نعلم أن قاعدة عامة في الروايات التي تأتي، نقول إن الحجاب إنما فرض وملحقات الحجاب والتوابع منما يتعلق بالاختلاط وغير ذلك إنما فرض في السنة الخامسة أو السادسة، وقبل ذلك في المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نحو 6 سنوات، وقبل ذلك في مكة نحو 13 عاما، أنه لم يفرض على المرأة شيء من الحجاب. وهذه تضمنت قصص وحكايات وروايات كثيرة جدا هي موجودة في كتب السنة ودواوينها. ينبغي أن نعرف الناسخ ونعرف المنسوخ ونعرف مواضع الأحكام حتى نضعها في مواضعها. وينبغي الإنسان أيضا ألا يفتي ولا يقرر مسألة حتى يعرف مواضع الدليل، مواضع الناسخ المنسوخ والأزمنة في تدرج الشريعة. لهذا من أعظم وجوه الإحاطة التي من أحاط بها فإنه بلغ مرتبة التحقيق، أن يعرف منازل الأدلة ورودا زمنا كما يعرفها مكانا. العناية من جهة المكان والمناسبات أو نحو ذلك هذا يشتهر في الدواوين، لكن معرفة الزمان هذا يغفل عنه، معرفة الزمان هذا مما يغفل عنه. لابد أن تعرف الزمان، السنة أو الشهر الذي نزل فيه، حتى تستطيع أن تحكم وتجمع بين الأدلة وتعرف المتقدم من المتأخر.
هدى من الجزائر سألت تقول أحد الأشخاص يشتري بعض البضائع من الدولة، بعضها مسروق وبعضها غير مسروق، هل هذا يعتبر ماله مال حرام أم لا؟
وبالنسبة للأموال التي تسرق التي تعرض في الأسواق، نقول إذا عرضت في الأسواق فالإنسان يجوز له أن يشتريها ما لم يتيقن بعينه أن هذا الأمر أو هذا المال مسروق. ولكن إذا اشتبه أنه يوجد في هذا السوق أو في هذا المعرض أو غير أو هذا المتجر مال مسروق وغير مسروق. فنقول الأصل في ذلك أنه ما يعرض من الأموال أنه أموال مباحة، فيجوز للإنسان يشتريها وما كان مباحا بعينه. وأما إذا تيقن بعينه أن هذه السيارة مسروقة أو هذا الإناء مسروق أو نحو ذلك، حرم عليه أن يشتري ذلك الإناء. أما في حال الاشتباه فيدخل في دائرة الورع، لكن أيضا مسألة الجواز الأصل فيها الجواز ما لم يتيقن.
من كان في ماله شيء من الحرام وجاء مثلا عزم الناس مثلا دعاهم إلى الطعام إلى أكل أو أتى بهدايا، هل يجوز أكل الأكل من أكله؟ هل يجوز أخذ هديته؟
نعم، بالنسبة لمن يباشر العمل الحرام وذلك كالمرابي أو كذلك أيضا الذي يتعامل مثلا ب بعض البيع مثلا بالغرر أو نحو ذلك وربما أيضا القمار والميسر، نقول هو حرام عليه ويستحيل إلى غيره. بالنسبة إذا أهدى هدية لك وتعلم أن من أمواله حرام أو يتعامل بالحرام أو نحو ذلك، هو مباح لك وحرام عليه، وهذا كحال الميراث أيضا. بعض الورثة يكون المورث في ذلك يتعامل بالربا أو غير ذلك، فنقول هو حرام عليه والورثة عليهم في ذلك حلال، ورث عليهم بذلك حلال، فلهم في ذلك الغنم عليه وعليه الغرب. وأما بالنسبة للأطعمة التي يفعلها الإنسان ونحو ذلك، نقول الأولى خاصة بمن لهم وجاهة وينظر إلى قوله ونحو ذلك أن يهجروه ويهجروا ماله تأديبا له حتى لا يقبل عليه. وكذلك أيضا لا يؤخذ ماله من اشتبه في حرام في بناء المساجد أو الأشياء الفاضلة مثلا بطبعة المصاحف وكتب العلم وغير ذلك، وإنما تجعل في أشياء أخرى وذلك كتعبيد الطرقات أو غير ذلك التي لا تعد من الأشياء المحترمة التي محترمة ويظهر فيها التعبد. أما بالنسبة لانتفاع الإنسان منها الأصل فيه الجواز، ويتأكد في حق من يقتدى به التورع عنها تأديبا له وكذلك براءة لنفسه، ويتورع من المأكول أكثر من غيره.
خالد سأل يقول بالنسبة لي هو يضع يعمل هنا في السعودية ويرسل ماله إلى بلده مضاعف في الحساب لأكثر من سنتين، لكنه لا يزكيها لأنه يريد أن يبني بها بيتا أو غير ذلك، هل يجب عليها زكاة؟
هو بالنسبة لي المال يزكى أيا كان مقصده. المال إذا كان لدى الإنسان وذلك من الأقدام يضع في الحسابات أو يضارب به أو نحو ذلك، سواء أراد بهذا المال أن يتزوج به أو أراد أن يبني به دارا أو غير ذلك من المقاصد، نقول هذا لا يمنع الزكاة، هذا لا يمنع الزكاة. لكن لو أنه اشترى به دارا قبل الحول بشهر، يعني مثلا بقي لديه هذا المال ثم قبل شهر اشترى به دارا أو شقة ليسكنها، نقول حينئذ ليس عليه زكاة. لماذا؟ لأنه صرف من مال يضارب به إلى مال في ذلك يكون ويكون مما ينتفع به، وذلك ما يستعمله الإنسان مثلا من الأثاث أو الألبسة أو البيوت أو ذلك، فنقول ليس فيها زكاة.
أخونا يقول الآن سنتين
هو يزكي السنتين، ينظر إلى السنة الأولى كم المبلغ فيزكيها، ثم ينظر كم أضاف إليها بعد ذلك من مبلغ وحال عليه حب ذلك، ثم يزكي للسنة الثانية حتى تبرأ ذمته.
شكرا مقدم يا أخوات.
شكرا الله لك المشاهدين الكرام.
أيها الأخوة الأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. نعتذر لأخينا حسان وأيضا كذلك لأخينا خالد، بقي لهم أسئلة لم نجب عنها، لعلنا نجب عنها إن شاء الله في الحلقات القادمة. ضيفنا غدا هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري، استودعكم الله، تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوار منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة